التاسعة صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم. فيما يلي جولة إخبارية تستهلها بالعناوين: وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن الاتفاق بين طهران والرياض يصب في مصلحة دول المنطقة. مقاومون فلسطينيون يهاجمون بوابل من الرصاص والعبوات حاجز بيت فوريك العسكري شرقي نابلس. كوريا الشمالية تطلق صاروخين مجنحين قبل ساعات من بدء مناورات أمريكية كورية جنوبية في المنطقة. إلى التفاصيل. أكد وزير الخارجية الإيراني أن الاتفاق بين إيران والسعودية على استئناف العلاقات بينهما ليس موجها ضد أي دولة، بل يصب في مصلحة دول المنطقة. وقال حسين أمير عبد اللهيان إن المحادثات مع الرياض التي تمت بوساطة صينية كانت معقدة وصعبة، لكن المهم أنها أدت إلى نتيجة واضحة، لافتا إلى أن الجانب السعودي أكد على إعادة العلاقات إلى حالتها الطبيعية. وأضاف أن الاتفاق بين طهران والرياض يتماشى مع مصالح الشعبين، كما أن هناك قضايا في المنطقة بما في ذلك اليمن وسوريا وأفغانستان وحتى أوكرانيا، مشيرا إلى أن طهران تعتبر الحوار المحور الرئيسي في هذه التحديات. هاجم مقاومون فلسطينيون بوابل من الرصاص والعبوات محلية الصنع حاجز بيت فوريك العسكري الصهيوني شرقي مدينة نابلس، ولم يعرف بعد حجم الخسائر والأضرار الناجمة عن هذا الهجوم. في غضون ذلك اندلعت مواجهات في عدة نقاط من الضفة الغربية والقدس إثر قيام قوات الاحتلال بشن مداهمات واعتقالات طال 6 فلسطينيين بينهم طفل. وأطالت المداهمات قرية رمان بجنين والبلدة القديمة بالخليل وبلدة تقوع ببيت لحم وبلدتي رام الله وحزمة والبلدة القديمة والعيسوية بالقدس. هذا وتستعد الجماهير الفلسطينية بنابلس اليوم لتشييع 3 من أبنائها بعد استشهادهم يوم أمس خلال اشتباك مع قوات الاحتلال. حول استشهاد المقاومين الفلسطينيين 3 عند حاجز صرة غرب مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة، نستمع إلى التقرير التالي.
فداء للقضية الفلسطينية ما زالت مدينة نابلس تجود بخير شبابها، فقد أكدت وزارة الصحة الفلسطينية نبأ استشهاد 3 شبان فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي غرب المدينة الواقعة شمال الضفة الغربية المحتلة. الشهداء ارتقوا بحسب مصادر محلية جراء إطلاق قوات الاحتلال النار على سيارتهم.
كنا نايمين فجأة سمعنا صوت إطلاق نار كثيف جدا جدا، طلعنا من الشباك لقينا السيارة صافة والثلاث شباب مرميين على الأرض الله يرحمهم طبعا. ففجأة كانوا هم الجيش فوق البناية يعني عنا فوقينا، كانوا هم يطخوا على الشباب. ففجأة طلع الشاب الرابع اعتقلوه، وجا الإسعاف الإسرائيلي أخذهم وطلع من المكان يعني.
أما الاحتلال الإسرائيلي فكانت له رواية أخرى تفيد بأن دورية من لواء جولاني نفذت ما وصفه بالعملية الاستباقية وأطلقت النار على 3 فلسطينيين حاولوا تنفيذ عملية إطلاق نار على موقع عسكري مؤكدا استشهادهم. بيان جيش الاحتلال أشار إلى اعتقال شاب رابع من المكان مدعيا أن اشتباكات مسلحة دارت بين قواته والشبان من مجموعة عرين الأسود دون وقوع إصابات في صفوف قواته. وليبرر جريمته نشر الاحتلال الإسرائيلي الذي انتشرت قوته بكثافة في مكان الاغتيال صورة لأسلحة ادعى أنها كانت بحوزة الشبان الأربعة. أما مساجد نابلس فقد نعت الشهداء وأغلقت المحلات في البلدة القديمة بالمدينة ضمن إضراب شامل أعلن حدادا على أرواح الشهداء.
أوقفت الإمارات شراء منظومات دفاعية من الكيان الصهيوني عقب تصريحات لوزيرين صهيونيين في حكومة الاحتلال. وقال رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد إنه من غير الممكن القيام بأمور مشتركة حتى يتم التأكد من أن رئيس الحكومة نتنياهو لديه حكومة يسيطر عليها. وسائل الإعلام الإماراتية أشارت إلى أن القرار الإماراتي بوقف شراء منظومات دفاعية من تل أبيب يأتي في أعقاب تصرفات وتصريحات لوزيري الأمن القومي بن غفير والمالية سمو التريش دون الإفصاح عن تلك التصرفات أو التصريحات. كشفت الحكومة اليمنية بصنعاء ترتيبات لرفع أعداد الأسرى المشمولين بصفقة التبادل في مفاوضات جنيف. وتوقع مصدر مطلع تبادل قوائم جديدة للأسرى لرفع الأعداد المشمولين في الاتفاق المرتقب ومناقشة بقية الكشوفات آملا بتنفيذ الاتفاق. في غضون ذلك تواصلت المفاوضات التي انطلقت السبت في العاصمة السويسرية برعاية الأمم المتحدة بمشاركة وفد اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى ووفد من التحالف الذي تقوده السعودية، وذلك من أجل مناقشة ما تم التوصل إليه بالجولة السادسة في عمان ومراجعة الكشوف وتصحيحها. دانت جبهة الخلاص بتونس المداهمات التي شنتها السلطات مؤخرا وحملت الرئيس قيس سعيد والسلطات مسؤولية سلامة المعتقلين. وقالت الجبهة في بيان إنها تدين بشدة حملات المداهمات المتواصلة وتلفيق التهم والتنكيل بالمساجين السياسيين. وحملت الرئيس والمكلفين بالعدل والداخلية مسؤولية سلامة المعتقلين خاصة المضربون عن الطعام. كما استنكرت حل الرئيس التونسي لكل المجالس البلدية المنتخبة عام 2018 قبل أشهر قليلة من انتهاء مهامها مؤكدة عدم اعترافها بالمجلس النيابي الجديد. أطلقت كوريا الشمالية صاروخين مجنحين قبل ساعات من بدء مناورات أمريكية كورية جنوبية في المنطقة. وبحسب الوكالة الكورية الشمالية فإن غواصة أطلقت الصاروخين من قبال سواحل مدينة سيمبو الواقعة شرقي البلاد. صرح رئيس المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا أحمد ينار أن 36 حزبا نال حق المشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في 14 من مايو المقبل. للمزيد حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
مع انطلاق مرسوم الانتخابات المقررة في 14 من مايو القادم في تركيا بدأت تتشكل الخارطة الانتخابية الحزبية هنا. تحالفات وأسماء مرشحين تحضر على الساحة، أبرزهم الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان عن تحالف الشعب، وكمال كليشدار أوغلو زعيم المعارضة عن تحالف أحزاب الطاولة السداسية، في حين أن عدد الأحزاب التي يحق لها المشاركة في الانتخابات بلغ 36 حزبا.
هناك 36 حزبا نالت حق المشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في 14 من مايو المقبل بعد الدراسة، وأن هذه الأحزاب مستوفية الشروط المطلوبة ويحق لها المشاركة في الاستحقاق الانتخابي.
الأحزاب في تركيا بما فيها التحالف الحاكم وتحالف المعارضة كثرت تصريحاتها مع إعلان مرسوم الانتخابات حول البرامج والوعود الانتخابية، بالإضافة إلى اجتماعات مكوكية للتشاور بشأن توسيع التحالفات.
بالطبع هناك 36 حزبا يحق لهم الدخول في الانتخابات، وهناك تحالفان كبيران هما تحالف الشعب وتحالف الطاولة السداسية، والكل يسعى لانضمام أكبر الأحزاب له مثل تحالف الطاولة السداسية. يسعون الآن لاتفاق مع حزب الشعوب الديمقراطية HDP، والحزب الحاكم يتفق الآن مع حزب الرفاه.
واحد من أشكال توسيع التحالفات عرض تقدم به التحالف الحاكم الحاكم لحزب الرفاه الذي يتزعمه فاتح أربكان نجل الزعيم الراحل نجم الدين أربكان، والذي وضع شروطا لدخول التحالف أبرزها إغلاق جمعيات المثليين وبناء نظام تعليم ذو أولوية للأخلاق والروحانيات.
هذه الفترة فترة حساسة، فترة انتخابات، تحالف الطاولة السداسية وتحالف الشعب بقيادة أردوغان، كل منهما يحاول أن يجمع أكبر عدد من الأحزاب إلى صفوفه ويقدمون العروض. آخر هذه العروض قدمها تحالف الشعب بقيادة أردوغان إلى حزب الرفاه. حزب الرفاه وضع العديد من الشروط على أردوغان.
ومن المقرر أن يشارك الناخبون الأتراك في 14 من مايو في انتخاب رئيس للجمهورية و600 عضو في البرلمان التركي.
يسعى تحالف المعارضة والتحالف الحاكم كل من جهته لتوسيع صفوفه بضم أحزاب جديدة، سعي قد يكلف أثمانا وتنازلات ليست بالسهلة، خصوصا وأن الأحزاب تدرك أن الوقت مناسب لانتزاع مكاسب قد لا تحصل عليها إذا خاضت الانتخابات دون تحالف.
حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية من احتمال انهيار النظام المالي الأمريكي إذا لم تسارع واشنطن في رفع سقف الدين الفيدرالي. وقالت جانيت يلين إن عدم اتخاذ هذه الخطوة سيؤدي للوقوع في انهيار اقتصادي ومالي، فضلا عن أن تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها قد يتسبب بأزمة مالية. وفي ذات السياق تزايد قلق المسؤولين التنفيذيين والمستثمرين بالقطاع المالي من أن يؤدي انهيار بنك SVB لانهيار البنوك الأمريكية الأخرى. هذا وقد أثار إعلان انهيار مصرف وادي السيليكون الأمريكي مخاوف من عودة شبح الأزمة المالية التي شهدتها الولايات المتحدة عام 2008. للمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي.
وادي السيليكون من اسم يرمز للثورة التكنولوجية التي تتغنى بها الولايات المتحدة إلى اسم يثير مخاوف من بداية أزمة مالية تعيد إلى الأذهان أزمة عام 2008. مصرف وادي السيليكون أو سيليكون فالي بانك أعلن انهياره بعد تكبده خسائر مفاجئة وكبيرة، وذلك نتيجة التفاوت الكبير بين الفائدة على الودائع وتلك التي يحصل عليها المصرف من القروض التي يمنحها، خاصة وأن ودائع المصرف تضاعفت أكثر من 4 مرات لتصل إلى 190 مليار دولار مقابل ارتفاع أقل في حجم القروض. فيما تقول تقارير إن سياسة الاحتياط الفيدرالي الأمريكي المتعلقة برفع مستمر للفائدة أدت إلى هذه الأزمة. السلطات المعنية سارعت إلى تدارك الأزمة، حيث تخطط المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع إلى الحصول على ودائع تسمح بإعادة فتح المصرف والسماح للعملاء بسحب مبلغ 250 ألف دولار كحد أقصى، وهو ما تضمنه المؤسسة للمودعين. هذه الأزمة التي ضربت أحد أكبر المصارف الأمريكية أثارت مخاوف فكبيرة لدى المودعين والمستثمرين على حد سواء، لا سيما بعد الأخبار التي تحدثت عن خسارة المصارف الأربعة الكبرى في البلاد حوالي 52 مليار دولار في البورصات قبل أيام، ما يثير مخاوف كبيرة من تعاقب الانهيارات في القطاع المصرفي. كما تلقي الأزمة بظلالها على وادي السيليكون والشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا، والتي كان مصرف SVB المقرض المهم لها بأصول وصلت إلى 200 مليار دولار. وما يزيد من هذه المخاوف تراجع قيمة أسهم المصرف بنسبة 70% وسط مناشدات لتدارك الموقف، حيث بدأت محاولات بعض الدول التي تملك أسهما فيه للبحث عن مستثمرين للاستحواذ على أصولها في الشركة المالكة للمصرف. كل ذلك سيترك أثارا سلبية على إدارة جو بايدن، لا سيما قبل الانتخابات الرئاسية، خاصة وأن عودة شبح أزمة 2008 سيخيم على موقف الناخبين في ظل مصارعة البيت الأبيض للخروج من تبعات الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه البلاد.
وفي الختام إلى العناوين. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن الاتفاق بين طهران والرياض يصب في مصلحة دول المنطقة. مقاومون فلسطينيون يهاجمون بوابل من الرصاص والعبوات حاجز بيت فوريك العسكري شرقي نابلس. كوريا الشمالية تطلق صاروخين مجنحين قبيل ساعات من بدء مناورات أمريكية كورية جنوبية في المنطقة. السلام عليكم ورحمة الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله صباحكم بألف خير مستمعينا الأحبة. أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا التي تستمعون إليها فيما بعد. بعد قليل نقدم إليكم دواوين الولاء، ومن ثم تستمعون إلى نساء من إيران. عند 9:46 نقدم إليكم الوصايا الخالدة، وبعد ذلك تستمعون من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 10 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد هذه النشرة تستمعون إلى البرنامج الاجتماعي المباشر دنيا الشباب على مدى 48 دقيقة. نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير تقدم إليكم عند 11 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد هذه النشرة تستمعون إلى إعادة لبرنامج عراق الرافدين عند 11:13 وعلى مدى 28 دقيقة. فقه الصلاة تستمعون إليها عند 11:43، وعند 11:49 نقدم إليكم نساء من نور. أذان الظهر يرفع على مسامعكم عند 12:14، وعند 12:19 نقدم إليكم صلوات شعبانية. شرح الآيات تستمعون إليها عند 12:23، وعند 12:41 تستمعون إلى شرفات زاهرة. شكرا لطيب المتابعة مستمعينا الأفاضل، أتمنى لكم يوما جميلا، إلى اللقاء. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترك الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الخافض الرافع، نحمده أن أنزل القرآن على الناس يتلى وأذهب به عن الأرواح المواجع. يا ربنا لك الحمد على كل حال وواقع، ونشهد أن لا إله إلا أنت وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله، وأن الأئمة عليهم السلام من ولده خلفاء الله على الأرض. حضرات المستمعين الأفاضل، تحية البدء نعطرها بذكر السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل المرحب بجمال حضوركم وأنتم تتفيؤون ظلال الشعر في رحاب سيد البيان وأمير البلاغة علي بن أبي طالب عليه السلام. أما القصيدة التي اخترناها لهذا اليوم فهي من شعر الشاعر الشيخ الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. نتعرف على سيرته الأدبية ثم قراءة ما اخترناه من شعره. أيها الأطائب، ولد الشاعر الشيخ أحمد بن حسون بن سعيد بن حمود الوائلي الليثي الكناني المشهور بالشيخ الدكتور أحمد الوائلي عام 1928 في مدينة النجف الأشرف في جمهورية العراق. حصل على الدكتوراه من جامعة القاهرة عام 1972، وأكمل أبحاث ما بعد الدكتوراه ليحصل على درجة الأستاذية ليدرس الاقتصاد عام 1975، كما وصل إلى البحث الخارج في دراسة الحوزة العلمية، فحضر المباحث الفقهية ومباحث الأصول عند كبار المجتهدين من المراجع أمثال السيد محسن الحكيم والشيخ محمد طاهر الراضي والسيد محمد باقر الصدر والسيد أبي القاسم الخوئي. للشيخ الوائلي أعزائنا الأفاضل تاريخ عريق ومجد أصيل في خدمة المنبر الحسيني الشريف، حيث تدرج منذ بواكير حياته في هذا الاتجاه، وتبلورت في شخصه أمارات النبوغ وسمات التفوق حتى أصبح ركنا هاما من أركان الخطابة الحسينية وعلما من أعلامها، كما شهدت المكتبة الإسلامية تأليفات عدة له، منها هوية التشيع نحو تفسير علمي للقرآن الكريم، دفاع عن الحقيقة، تجاربي مع المنبر، أحكام السجون بين الشريعة والقانون، استغلال الأجير وموقف الإسلام منه. وقد برع في الشعر أيضا، مما أصبح شاعرا مهما يتميز شعره بفخامة الألفاظ وبريق الكلمات، بالأخص فيما يحتاجه المنبر الحسيني. وللوائلي دواوين مطبوعة، منها الديوان الأول والثاني من شعر الشيخ أحمد الوائلي، وديوانه الثالث المسمى باسم إيقاع الفكر في الشعر الأخواني، كما له ديوان شعر رابع جمع فيه قصائده في النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت الكرام عليهم أفضل الصلاة والسلام، وأسماه ديوان الشعر الواله في حب النبي وآله. أما الآن فإلى ما اخترناه من شعره بصوت الزميل أحمد نجف.
إلى أبي تراب. غال يسار واستخف يمين بك يا لكنهك لا يكاد يبين، تجفى وتعبد والضغائن تغتلي، الدهر يقسو تارة ويلين، وتظل أنت كما عهدتك نغمة للآن لا يرقى لها تلحين، فرأيت أن أرويك محض رواية للناس، لا صور ولا تلوين، فلأنت أروع إذ تكون مجردا، ولقد يضر برائع تثمين، ولقد يضيق الشكل عن مضمونه، ويضيع داخل شكله المضمون. إني أتيتك أجتليك سيدي يا علي، إني أتيتك أجتليك وأبتغي وردا، فعندك للعطاش معين، وأغض عن طرفي أمام شوامخ، وقع الزمان وأسهن متين، وأراك أكبر من حديث خلافة يستامها مروان أو هارون، لك بالنفوس إمامة فيهون لو عصفت بك الشورى أو التعيين، فدع المعاول تزبئر قساوة وضراوة، إن البناء متين، إن البناء متين.
أيها الأكارم، عندما يتجرد الشاعر من كل ألوان الصور والتشبيه والتلوين والاستعارة وفنون البديع وما شابه من بلاغيات الشعر والأدب في حضرة العظماء، ويكتفي بأن يسرد رواية حياتهم ومواقفهم ومبادئهم مجرد سرد لوحده، مستعينا بمبدأ أن الثمين لا يقدر له وصف يجاريه، وأن المعرف لا يعرف، فهو ينهض بنفسه حاملا اسمه معه، وهكذا يسردها لنا الشيخ الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه بقوله: فرأيت أن أرويك محض رواية للناس، لا صور ولا تلوين. ثم يضيف:
أأبى تراب، وللتراب تفاخر أن كان من أمشاجه لك طين، والناس من هذا التراب، وكلهم في أصله حمأ به مسنون، لكن من هذا التراب حوافر، ومن التراب حواجب وعيون، فإذا استطال بك التراب فعاذر، فلأنت من هذا التراب جبين، ولئن رجعت إلى التراب فلم تمت، فلم تمت، فلم تمت، فالجذر ليس يموت وهو دفين، لكنه ينمو، لكنه ينمو ويفترع الثرى، وترف منه براعم وغصون.
أفضل، رتلنا لحضراتكم مقطعا من نونية الشعر الدكتور أحمد الوائلي طاب ثراه في حق الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، شاكرين حضراتكم، إصغاءكم جماله ومتابعتكم كماله، ودمتم في رحاب الولاية منعمين.
أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا، ومن يراك لا ينساك دوما كيفما تحيا. فسبحان الذي يهدي ويشفي حيرة العبد، ويعطي دون ما حدي جزيل الأجر في الدنيا. سبحان الذي يهدي ويشفي حيرة العبد، ويعطي دون ما حدي جزيل الأجر في الدنيا، جزيل الأجر في الدنيا. تدري من يجيب العبد أبدى السوء أورى، ومن يجزي على المعروف جنات وأنهارا. تدري من يجيب العبد أبدى السوء أورى، ومن يجزي على المعروف جنات وأنهارا. قل يا رب بلغني لدار الخلد والأمن، ونفس كربتي عني وجنبني أذى الدنيا. أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا، ومن يراك لا ينساك دوما كيفما تحيا. ومن يراك لا ينساك دوما كيفما تحيا. أتدري من هدى الإنسان بالإحسان يوصيه، ولا يرضى له العصيان، فانظر كيف تعصيه. من هدى الإنسان بالإحسان يوصيه، ولا يرضى له العصيان، فانظر كيف تعصيه. فمن تبدي له الشكوى، ومن ترجوه ما تهوى، ومن في عفوه سلوى على ما كان في الدنيا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء من إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج نساء من إيران، راجين أن تقضوا معنا أطيب الأوقات مع ما أعددناه لكم لهذا الأسبوع، فأرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا.
مستمعينا الكرام، تواجه جمهورية إيران الإسلامية المزيد من الحظر مع مرور الأيام، ويشجع البعض من مظاهر هذا الحظر الطلاب والمثقفين والمتعلمين على التراجع والانسحاب من المجال العلمي واللجوء إلى الإمكانيات والقدرات العلمية لدى أوروبا وأمريكا، وذلك بهدف توجيه الضغوط على الجمهورية الإسلامية. ولكن وعلى الرغم من كل ذلك، فإن هناك أشخاصا ما يزالون يدافعون عن وطنهم من صميم قلوبهم ويكرسون حياتهم، يوظفون بسخاء قدراتهم المالية والعلمية في هذا الطريق كي يرفعوا رأس بلدهم. وفي هذه الحلقة من البرنامج نعرفكم على إحدى الطبيبات الإيرانيات اللواتي أسهمنا في هذا المجال، وتدعى السيدة تانازي بحري.
نعم مستمعينا الكرام، ولدت السيدة تانازا بحري عام 1982 في طهران. هاجرت إلى هولندا مع أسرتها حينما كانت تبلغ من العمر 11 سنة. نشأت في إحدى المدن القريبة من روتردام، ودرست الطب في جامعة روتردام، وبعد إنهائها الطب العام اختارت البرد في الدم والسرطان، وأنهت دراستها في عام 2015. واقترح عليها بعد ذلك العمل في مستشفى إيراسموس، وبعد سنة وبضعة أشهر من رئاستها لعيادة أمراض الدم في مستشفى إيراسموس، تركت مرتبها البالغ 10,000 يورو وعادت إلى إيران بمجرد استلامها لشهادتها ووثائقها. كان من المهم بالنسبة إليها أن تخدم في بلدها وأن يقرن اسمها مع اسم إيران. تقول في هذا المجال:
علي أن أؤدي ديني إلى بلدي. في هولندا كان يتم الاستقطاع من راتبي بنسبة 45%، وكان قسم كبير من هذه الضرائب يخصص لإرهابيين مثل إسرائيل، كانت تخصص لقتل الأطفال الأبرياء، وأنا لا يمكن أن أرتضي لنفسي ذلك، وعلي العودة إلى وطني وأداء ديني له.
انضمت الدكتورة تانازا بحري بإيمانها الذي كان قد تحول إلى يقين إلى إحدى الفرق التابعة لجهاد البناء، وذلك بعد عودتها إلى إيران، وتوجهت إلى مدينة زابل لمعالجة المرضى. وقد كتبت في صفحتها على إنستغرام تقول:
كانت قسمتنا هذا العام أن نحتفل بالعيد في مدينة زابل التاريخية وقراها ومناطقها العشائرية إلى جانب أهاليها الكرماء والطيبين. إنهم الأشخاص الذين يعيشون في المناطق المحرومة، والذين هم صبورون في نفس الوقت، ويمتلكون قلوبا كبيرة ورحيمة إلى أبعد الحدود. لقد كانت هذه أول تجربة لي مع المعسكرات والمخيمات الجهادية، ورغم أن هناك مرضى يراجعونني من أبعد مناطق إيران في مستشفى شريعتي بطهران، وهو ما يخلق بدوره في نفسي شعورا خاصا بالرضا، ولكن رؤية هؤلاء الناس في مناطقهم تمثل تجربة مختلفة.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج نساء من إيران. نتحدث حول شخصية السيدة تانازا بحري، فأرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا. مستمعينا الكرام، تمر الآن عدة سنوات منذ أن أدركت السيدة تانازا بحري قيمة الحجاب وضرورة الالتزام به وحتى ارتداءها له، وهي تقول في هذا الصدد:
كان البعض من صديقاتي المسلمات يخبرنني بأنني متشددة ويطلبن مني أن أدع الحجاب لأن الله سيكون في عوننا، ولكني كنت أخشى من أن أضع علامات الاستفهام بالنواقص التي أعاني منها على قدسية الحجاب وقيمته. لقد شهدت مرارا النظرة الاستحقارية والمفعمة بالسخرية لزملائي في مقابل سلوكيات المحجبات، ولم أكن أحب أن يتكرر ذلك لي. فنحن إن شئنا أم أبينا ستتضاعف مسؤوليتنا في المجتمع، وخاصة المجتمع غير المسلم، إزاء سلوكنا حينما نكون محجبات. ولذلك فقد عملت خلال تلك السنين على السمو بأخلاقي، وسعيت لأن أكون ناجحة في عملي بحيث يكون زملائي راضين عني، سواء من الناحية العلمية أم الأخلاقية. ثم ارتديت الحجاب بعد ذلك.
تضمر السيدة تناز بحري الحب لإيران باعتبارها وطنها، وهي تشبه بلدها بسفينة نوح، وتعبر عن ذلك بقولها:
تعيش الثورة الإسلامية اليوم ظروفا تدعو فيها العالم إلى الحق والإنصاف، وهي ترزح تحت الظلم والضغوط الكبيرة بشكل متزامن من قبل الاستكبار العالمي والغرب، وحالتها تشبه حالة النبي نوح عليه السلام الذي كان يصنع الفلك على أرض قاحلة ومقفرة لسنين عديدة. ورغم أنه كان يتعرض للسخرية، لكنه كان يدعو الناس في ذات الوقت إلى عبادة الله تعالى ووحدانيته. وفي خلال هذه السنين اجتازت الثورة الإسلامية طريقها، ولم تقف مكتوفة الأيدي إزاء العالم، وظلت صامدة إزاء تعسف الدول الغربية، واستشهد الكثير من الشباب في هذا الطريق، ولكنها لم تتراجع. وأنا أرى أن من ركب هذه السفينة نجا، ومن ابتعد عنها فاتته الفرصة. وهذا التفكير في مواجهة الغرب هو نتيجة العون من الله ووقوفه إلى جانبنا، وهو ما لا نجده في البلدان الأخرى. ولذلك فإن هناك قوة تجذبني إلى بلدي، لأنني كنت على معرفة بالشهداء وحياتهم، وكذلك الأحداث التاريخية بعد الثورة، وكنت أرى أن كل ذلك يدل على الصمود والمقاومة إزاء الغرب وهجومه. وقد قدم الكثيرون أرواحهم في سبيل المحافظة على تطلعات الثورة الإسلامية وأهدافها، وكنت أفتخر بنفسي، وكان ذلك له قيمة بالنسبة لي. ولذلك كنت أحب أن يكون لي نصيب في بلدي، وأنا أقول بصدق ومن دون أي ادعاءات ومبالغة إنني عدت إلى بلدي، وهدفي الوحيد هو خدمة أبناء بلدي.
نعم مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقة أخرى من برنامج نساء من إيران. شكرا لطيب المتابعة. وفي هذه الحلقة من البرنامج تعرفنا على إحدى الطبيبات الإيرانيات السيدة طناز بحري. شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.
نشكركم مستمعينا الكرام، كما أشكر زميلتي علياء صالح، وإلى اللقاء.
Thank you.
عش اليوم في الدنيا عيشة لا تخشى معها الموت يوم غد. جاء في كتاب الشهادة قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: يا ابن آدم اذكر مصرعك ومضجعك بين يدي الله تشهد جوارحك عليك يوم تزل فيه الأقدام. طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. قال صلى الله عليه وآله وسلم: جبلت القلوب على حب من أحسن إليها. الحب أيها الإخوة الكرام، كما هو البغض، له أسباب كثيرة، فليس اعتباطا أن يكون المرء محبوبا عند الناس، وإنما ذلك خاضع لأسباب عديدة، منها مثلا الجمال، فالجمال من دواعي الحب. الناس يحبون الجميل أينما كان، يحبون المنظر الجميل، يحبون اللوحة الجميلة، يحبون الصوت الجميل، يحبون الوجه الجميل، وكذلك يحبون الكلام الجميل الحلو. فالجمال من أسباب الحب. ومن أسباب حب الناس لشخص ما حسن الأخلاق، فالناس تحب الإنسان الخلوق الكريم النفس الرحيم الودود الخفيف الظل، وتكره الإنسان الفظ الغليظ، كما يقول القرآن الكريم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. كذلك من أسباب المحبة الإيمان والعمل الصالح، فالناس يحبون المؤمن الصالح وينجذبون إلى الإنسان الخير انجذابا طبيعيا، وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك عندما قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فأسباب الجمال كثيرة إذن، ومن تلك الأسباب المهمة الإحسان إلى الناس، لأن النفوس مجبولة، كما يقول النبي صلى الله عليه وآله، مجبولة أي مفطورة، أي الله فطرها خلقها على أن تحب من أحسن إليها. جبلت القلوب على حب من أحسن إليها، فأنت تلقائيا تحب من أحسن إليك. وليس فقط الناس يحبون المحسن، ولكن الله تبارك وتعالى يحبه، ولهذا القرآن يصرح ويقول والله يحب المحسنين. إذن الإنسان المحسن محبوب عند الله ومحبوب عند عباد الله، والإحسان يجعل النفوس تميل إلى المحسن. قد تكون بقضية بسيطة، قد يكون الإحسان بهدية متواضعة جدا لا قيمة لها في المعيار المادي، ولكن هذه الهدية البسيطة التي تعطيها إلى ذلك الشخص تملك من خلالها قلبه ومشاعره. قد يكون عملا بسيطا تنجزه لبعض الأشخاص، أو تكون مشكلة صغيرة تتعاون معه في حلها، أو مساعدة في أمر معين. أيا كان نوع الإحسان فإنك تملك به القلوب. فإذا أردنا أن نكون محبوبين عند الله وعند عباد الله فلنكن من المحسنين إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. من خطبة له عليه السلام يقرر فضيلة الرسول الكريم: بعثه والناس ضلال في حيرة وحاطبون في فتنة، قد استهوتهم الأهواء واستزلتهم الكبرياء واستخفتهم الجاهلية الجهلاء، حيارى في زلزال من الأمر وبلاء من الجهل، فبالغ صلى الله عليه وآله في النصيحة ومضى على الطريقة ودعا إلى الحكمة والموعظة الحسنة. ومن خطبة له سلام الله عليه في الله سبحانه وفي الرسول الأكرم: الحمد لله الأول فلا شيء قبله، والآخر فلا شيء بعده، والظاهر فلا شيء فوقه، والباطن فلا شيء دونه. ومنها في ذكر الرسول صلى الله عليه وآله: مستقره خير مستقر، ومنبته أشرف منبت، في معادن الكرامة ومماهد السلامة، قد صرفت نحوه أفئدة الأبرار، وثنيت إليه أزمة الأبصار، دفن الله به الضغائن وأطفأ به الثوائر، ألف به إخوانا وفرق به أقرانا، أعز به الذلة وأذل به العزة. كلامه بيان وصمته لسان. وقال عليه السلام لبعض أصحابه: لا تجعلن أكثر شغلك بأهلك وولدك، فإن يكن أهلك وولدك أولياء الله فإن الله لا يضيع أولياءه، وإن يكونوا أعداء الله فما همك وشغلك بأعداء الله. كانت تلك من مواعظ الإمام علي عليه السلام وحكمه في نهج بلاغته.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
وين شدة ما يطفيها الغروب، والتعب في الدنيا مكتوب، لو فوادح ما تبارح هم شفت. وين تصفى دنيا بس في الأحلام، لو مخاضب لي آلام، هي حلوة بخير وبلوى ولو رحت. وين توكل بالله الألم يوم اللي فوراح، وخل بالك مطمئن بالفرج وارتاح، ترى البلوى زايلة والصبر مفتاح.
على الله كل الاتكال، على الله يا أهل المعالي، على الله فالتغيير آت ونسمو من حال لحالي.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
يجري في الدنيا بعد وعندك انت الأمل بالله، لو دهورك ضد شعورك غالب لو دنا من قلبك إحساس من جزع كون أصبر الناس،